بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال إخواني حديثنا مستمرا في بيان بعض مسائل الإيمان باليوم الآخر، وبالتحديد فيما يجري ويحدث في القبر. تقدم معنا في اللقاءات الماضية بيان أمرين من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعهما في القبر، وهما فتنة القبر، والأمر الثاني عذاب القبر ونعيمه، وبقي أمر ثالث وهو ضمة القبر أو ضغطة القبر. فما المراد بضمة القبر؟ وما هي الأدلة على إثباتها؟ وما هي الأحكام التي تترتب على حصول هذه الضمة؟ ضمة القبر إخواني، ويقال أيضا ضغطة بالضاد القبر، كلاهما وردت به النصوص عن بكلا اللفظين، من الأهوال العظيمة التي يلقاها المقبور في قبره، وهي تتفاوت بالنسبة للناس من حيث الإيمان بالله تبارك وتعالى وضده من النفاق والكفر. وقد دل على وقوعها وإثباتها أدلة كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الأدلة دليل الأول ما رواه الإمام أحمد في مسنده، والطحاوي في شرح مشكل الآثار بإسناد جيد، كما قال ذلك العراقي رحمه الله تعالى، أو بسند قوي كما قال ذلك الذهبي رحمه الله تعالى، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث توسع العلامة الألباني رحمه الله تعالى في بيان طرقه والحكم عليها في السلسلة الصحيحة برقم 1695. الحديث الثاني ما رواه النسائي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، يعني من؟ سعد رضي الله تعالى عنه. قال الألباني: صحيح. وينظر السلسلة الصحيحة برقم 3348. وفي لفظ عند البزار كما في كتاب كشف الأستار بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد نزلت، أي الملائكة، لقد نزلت لموت سعد بن معاذ 70,000 ما وطئوا الأرض قبلها، يعني لأول مرة ينزلون من السماء، ما وطئوا الأرض قبلها. وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن سعد: سبحان الله، لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعد، ولقد ضم ضمة ثم أفرج عنه. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 3345. وعند الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه. روخي من المراخاة، وهي المساهلة، يعني كأنه سهل عليه وهون عليه. قال الألباني في صحيح الجامع صحيح. وعند الطبراني في معجمه الكبير أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن صبيا دفن، أن صبيا دفن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت منها هذا الصبي، لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت منها هذا الصبي. الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2164. وفي حديث سؤال الملكين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كان منافقا، أي المسؤول أو المقبور، قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولون أي الملائكة: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه، فيقال للأرض التئمي عليه، يعني اجتمعي عليه وانضمي عليه. قال: فتختلف أضلاعه. الضلع معروف هو إيش؟ العظم الذي يكون على الجنب هنا. قال: فتختلف أضلاعه، يعني تتداخل في بعضها والعياذ بالله. قال: فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هذه الأحاديث المتعددة إخواني نستفيد منها أحكاما عديدة متعلقة بهذا الأمر من أمور القبر وأحواله. الأمر الأول أو الحكم الأول أن ضمة القبر أو ضغطة القبر هي انضمام طرفي القبر على جسد الميت، انضمام طرفي أو جنبي القبر على جسد الميت، بحيث نسأل الله العافية تدخل أضلاعه بعضها في بعض، بحيث تدخل أضلاعه بعضها في بعض. وهذا هو ظاهر دلالة الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال للأرض التئمي عليه فتختلف أضلاعه. في حديث معاذ قال: لقد ضم ضمة ثم روخي عنه ثم أفرج عنه، وهكذا. فهذه دلالة يعني كلمة أو لفظة ضمة القبر. الحكم الثاني الذي نستفيده من هذه الأحاديث في خصوص ضمة القبر أن هذه الضمة عامة للمسلم والكافر والمؤمن والفاجر والصغير والكبير والرجل والمرأة، فلا ينجو منها أطفال ولا ينجو منها كبار سن، بل لا ينجو منها ولا يفلت حتى سادات الأمة وأخيارها وكبارها وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث سعد رضي الله تعالى عنه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بسعد رضي الله عنه وبمناقبه وفضائله، وقال: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، كأنه يقول مع هذا كله قال لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. لأن هذه الفضائل والمناقب والخير الذي يحمله الإنسان عند قدومه على ربه لا ينجيه من هذه الضمة، نسأل الله عز وجل يهونها علينا وعليكم. ولهذا قال القرطبي رحمه الله في التذكرة المجلد الأول صفحة 323 قال باب ما جاء في ضغطة القبر على صاحبه وإن كان صالحا، لأن هذا هو دلالة الأحاديث. الحكم الثالث أيها الإخوة أن هذه الضمة تعتبر عذابا على من؟ على الكافر وعلى المنافق. وهذه الضمة تعتبر مع شدتها بابا من أبواب تكفير السيئات على المسلم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 500. الحكم الرابع إخواني من أحكام هذه الضمة أن هذه الضغطة لا تطول على المؤمن، أنها لا تطول على المؤمن، فإن القبر يضم على المسلم ثم يراخى عنه ويفرج عنه، كما جاء شاهد ذلك في حديث سعد رضي الله تعالى عنه أو في شأن سعد. الحكم الخامس من أحكام هذه الضمة نبه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في المجلد الأول صفحة 290 على أن هذه الضمة بالنسبة للمؤمن ليست في شيء من عذاب القبر، أي أنها لا تدخل في جملة عذاب القبر، وإن كان المسلم يجد ألمها ويشعر بشدتها، لكن باب العذاب إن كان يستحق ذلك شيء والضمة شيء آخر، فالضمة شيء والفتنة شيء والعذاب شيء والنعيم شيء. ولكن العبد كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى ولكن العبد التقي يرفق الله به في هذا وفي غيره، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه تبارك وتعالى، هكذا يقرر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. بهذا أخواني ينتهي بنا الحديث عن هذه المسائل الثلاث: فتنة القبر، عذاب القبر ونعيمه، والأمر الثالث وهو ضمة القبر. بقي التنبيه على بعض الأمور اليسيرة التي لابد أن تكون منا على بال. الأمر الأول إخواني لنستصحب ونحن ندرس هذه المسائل المتعلقة بالقبر أن ما ندرسه الآن نظريا ونطرحه طرحا علميا مقرونا بالأدلة وبيان أقوال العلماء، أقول لنستصحب ونحن ندرس أن هذه المسائل التي ندرسها الآن سنراها غدا عيانا، وأننا سنباشرها بكافة حواسنا، فلا تغيب حاسة عن مباشرة هذه الأمور من ضغطة أو فتنة أو عذاب أو نعيم، كما قال الله جل وعلا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، يعني رؤية بصرية حقيقية. فهذه الأمور أيها الإخوة التي ندرسها حقيقة لا يدري الواحد منا من أي الأصناف سيكون غدا، أهو ممن يهون عليه في الضغطة أو يشدد عليه؟ أهو ممن يسهل عليه الجواب عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أهو ممن يجتاز هذا الاختبار العظيم أم لا يجتازه؟ فهذه الأمور سنلقاها حتما وسنباشرها جزما. لذلك فإن استشعار إخواني أن هذه العقيدة التي تدرس الآن علميا ستكون غدا واقعا عمليا، لا يسلم منها إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. وهذا يدعو إلى أمر هام جدا، وهو الأمر الثاني، وهو بذل الجهد واستفراغ الطاقة في القيام بالوسائل المنجية عند الله تبارك وتعالى من عذاب القبر، وأيضا الاجتهاد في مباشرة الأسباب التي تدفع عذاب القبر. فعندنا بابان، باب بذل أسباب النجاة وباب دفع أسباب العقوبة. وابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه العظيم حادي الأرواح في المجلد الأول صفحة 223 قد قرر يعني بيان الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور، وأيضا شرح الأسباب المنجية من عذاب القبر في المجلد الأول من حادي الأرواح في صفحة 223 وما بعدها، فأرجعوا إليها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كما في المتن، قال: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. بهذا الكلام الذي سمعتموه إخواني انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان مسائل تتعلق بأصل آخر من أصول الإيمان الستة، ألا وهو الإيمان بالملائكة. وهذا الأصل إخواني كسائر أصول الإيمان التي تقدمت معنا، وهي الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. أقول كسائر أصول الإيمان التي تقدمت، لا يتم إيمان عبد إلا باعتقاد هذا الأصل، واعتقاد هذا الأصل مع سائر أصول الإيمان من أجل صفات المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومنكر هذا الأصل ضال، بل داخل في عداد الكافرين، كما قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد قرر علماؤنا أن الإيمان بهذا الأصل وهو الإيمان بالملائكة يكون على وجهين. الوجه الأول يكون بطريق إجمالي، والوجه الثاني يكون بطريق تفصيلي. أما الإجمالي فإنه ينتظم عدة أمور: الأمر الأول التصديق بوجود الملائكة، والأمر الثاني الاعتراف بأن لهم منازل عند الله تبارك وتعالى، وأن هذه المنازل متفاوتة، وأن الواجب هو تنزيلهم منازلهم التي أنزلها الله تبارك وتعالى إياهم، وأنهم هو الأمر الثالث أنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى لا يستحقون عبادة ولا يجوز أن يغلو فيهم المرء، فهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم أهل شدة وأهل غلظة وقوة، وأنهم أيضا أهل جمال وحسن، خلقهم الله تبارك وتعالى من نور كما ثبتت بذلك السنة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونحو ذلك من الأمور التي جاءت النصوص ببيانها إجمالا وبشكل عام فيما يتعلق بملائكة الله تبارك وتعالى. هذا معنى الإيمان بالملائكة من حيث الإجمال. أما الإيمان بهم من حيث التفصيل فقد قال أهل العلم إنه يكون بحسب ما ورد في النصوص تفصيل ما يتعلق بهم من الأعمال ومن الأحوال ومن الصفات، من بيان أعمالهم وشرحها على التفصيل، من بيان أحوالهم وبيان وذكرها على سبيل التفصيل، ومن شرح صفات الملائكة على سبيل التفصيل. هذا معنى الإيمان بهم تفصيلا. ومن الإيمان التفصيلي في الملائكة أخواني اعتقاد ما دلت عليه النصوص من قيامهم بأعمال كونية وأعمال شرعية، وأنهم في هذه الأعمال التي كلفوا بها على أقسام، أنهم في تدبير تلك الأمور الكونية والأمور الشرعية على أقسام. والدليل على هذا إخواني قول الله تبارك وتعالى فالمقسمات أمرا. فالمقسمات أمرا، ما معنى فالمقسمات أمرا؟ قال العلامة السعدي في تفسيره عند هذه الآية الملائكة، يعني معنى المقسمات هم الملائكة. ما وظيفتهم؟ قال الملائكة التي تقسم الأمر وتدبره بإذن الله، فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا وأمور الآخرة لا يتعدى ما قدر له ورسم ولا ينقص منه، يعني أنه يقتصر على وظيفته التي كلف بها والتي وكله الله تبارك وتعالى بها. ونستفيد إخواني من كلام السعدي رحمه الله تعالى هذا أن الأعمال التي وكل الله بها الملائكة منها ما هو متعلق بهذه الدنيا وما يجري في هذا الكون مما هو في السماوات أو مما هو في الأرض، سواء في باطن الأرض أو على ظهر الأرض، وما يجري بينهما، يعني بين السماء وبين الأرض، ومنها ما هو متعلق بالآخرة، ومنها ما هو متعلق بالأمور الشرعية. ومن الأمور المتعلقة بأعمال الملائكة مما يجري على ظهر هذه الأرض أمور الإنسان إخواني، وما يتعلق ويتصل بها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من شؤون الإنسان التي تقوم عليها الملائكة وتباشرها أمرين. تأملوا في قوله، قال وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذنه. إذن ذكر المؤلف مما من أعمال الملائكة التي تخص الإنسان وتقوم الملائكة بمباشرتها أمرين. الأول كتابة أعمال العباد، كتابة وإحصاء وتدوين الأعمال التي يقوم بها العباد والتي يكتبها الحفظة، وهذا في قوله رحمه الله: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. إذن الأمر الأول كتابة أعمال العباد التي يقوم بها الحفظة. الأمر الثاني قبض أرواح العباد عند الموت، وهذا في قوله رحمه الله: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. فمن هم الملائكة الذين يقومون بهذه الأعمال ويباشرونها؟ وكم عددهم؟ وما هي أسماؤهم؟ وما الذي يكتبه الحفظ على ابن آدم؟ وما هي الحكمة من كتابة هذه الأعمال على ابن آدم، مع أن الله تبارك وتعالى عالم بصغير أعمال العباد وكبيرها، كما قال المؤلف هنا: ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. وكيف يتعامل ملك الموت مع الذي يقوم بقبض روحه؟ هذا وغيره كله إن شاء الله سنتدارسه في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد والسلامة من الفتن في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.